من دوني ابن كالحمم، والام ان غابت يغيب حلمنا، فالام احلى زهرة في الحلم. أكرم بمن كفل اليتيم وارتفع، فمنه إخلاصه وحبه نبع، مذ لليتيم أتى بخيره وسعى. مع النبي
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تتفاوض على خططها الصاروخية البالستية وسترفض أي مقترح لتعديل الاتفاق النووي. تونس تؤكد أن كل ما يروج من شائعات عن عزمها لتطبيع العلاقات مع الاحتلال لا أساس له من الصحة. اليمن يدعو الأمم المتحدة إلى بذل المزيد من المساعي للإفراج الفوري عن السفن المحملة بالمشتقات النفطية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أن طهران لن تفاوض على خططها الصاروخية البالستية وسترفض أي مقترح لتعديل الاتفاق النووي أو استئناف التفاوض أو تمديده. وفي كلمة خلال الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن الدولي حول حظر انتشار الأسلحة وتنفيذ القرار 2231، قال مجيد تختروانشي إن الاتفاق النووي أبرم كحل شامل طويل الأمد ومناسب للموضوع النووي الإيراني، ليؤسس علاقة جديدة مع إيران ويسهل التعاون والتبادل التجارية والاقتصادية العادية معها. وأضاف أن التوصل إلى الاتفاق النووي كان حصيلة مفاوضات مجهدة تضمنت معاملات معقدة، وأي مقترح لتعديله أو إعادة التفاوض يتعارض مع هذا القرار. أعرب مدير مكتب الرئيس الإيراني عن سروره لانتهاء النزاع العسكري بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا، معلنا استعداد طهران للمساعدة على الحل الدائم للنزاع بين البلدين الجارين. وقال محمود واعظي خلال اجتماعه في طهران بمساعد رئيس وزراء جمهورية أذربيجان شاهين مصطفى أوف إن إيران تعتقد دوما بأن الخلافات بين الدول خاصة الجارة يجب حلها وتسويتها عن طريق المفاوضات. من جانبه قال مساعد رئيس وزراء جمهورية أذربيجان إن الرئيس إلهام علييف يعتبر حدود البلدين دوما بأنها حدود سلام وصداقة، معربا عن شكره للمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه النزاع حول قرباغ ودعم وحدة وسيادة أراضي جمهورية أذربيجان. أكدت وزارة الخارجية التونسية أن كل ما يروج من شائعات عن عزم تونس على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن هذا الموقف لا يتأثر بالتغيرات الدولية. وجاء في بيان للخارجية التونسية أن كل ما يروج من الادعاءات يتناقض تماما مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضية الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني. وأضاف البيان أنه لا يمكن إرساء سلام عادل في المنطقة دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة. أكد الملك المغربي على تطلع بلاده لبناء علاقات راسخة وكاملة وطويلة المدى مع كيان الاحتلال الصهيوني. جاء ذلك خلال استقبال الملك محمد السادس لوفد أمريكي إسرائيلي ضم كل من جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض ومائير بن شبات مستشار الأمن القومي لدولة الاحتلال وأفراهام بيركوفيج المساعد الخاص للرئيس الأمريكي. من جهته قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في مؤتمر صحفي مشترك مع كوشنر إن بلاده تعتزم فتح مكتب اتصال مع الكيان الصهيوني في غضون الأسبوعين المقبلين. حول هذا الموضوع نستمع إلى الحوار التالي مع عضو الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين معتصم حمادة.
ما جرى ليس تطبيعاً، الطبيعي أن يكون هناك موقف عربي من إسرائيل يقوم على المقاطعة وباعتبارها دولة عدوة تحتل أرض فلسطين وباعتبارها تحتل الجولان وأجزاء من لبنان. العلاقات الطبيعية تفترض مثل هذه المقاطعة. ما جرى الآن هي خطوة غير طبيعية، وبالتالي لا يصح أن نطلق عليها عبارة التطبيع. هي بتقديري تندرج في إطار مشروع جيوستراتيجي متكامل يشكل المسار الإقليمي من صفقة القرن التي تقوم على المعادلة التالية: لم تعد إسرائيل هي الخطر الذي يواجه المنطقة العربية ومصالح الأنظمة العربية. الخطر بات يأتي من الجمهورية الإسلامية في إيران ومن حلفائها وشركائها ومن المقاومتين اللبنانية والفلسطينية، وبالتالي نحن أمام قيام حلف أمريكي إسرائيلي عربي يستهدف قوى المقاومة ويستهدف إيران ويستهدف سوريا ويستهدف العديد من القوى التي ترفض الانصياع للتحالف الأمريكي الإسرائيلي والحريصة على مصالح شعوبها وعلى ثرواتها وعلى استقلالها وعلى سيادتها على أرضها. أنا أقرأ الخطوة المغربية بهذا الاتجاه، وبالتالي نحن الآن نرى أن إسرائيل امتدت من المحيط أي المغرب إلى الخليج أي دولة الإمارات والبحرين وإلى القرن الأفريقي أي السودان، وهذا انقلاب في المعادلات السياسية الكبرى.
حل الكنيسة الصهيوني نفسه تلقائيا مع انتهاء المهلة القانونية لإقرار الميزانية العامة الإسرائيلية، وذلك في ظل الفشل في تمرير مشروع لتأجيل المصادقة على الميزانية وانهيار الائتلاف الحاكم. وأعلن رئيس الكنيسة رسميا حل الكنيسة والتوجه لإجراء الانتخابات 24 في 23 من مارس أذار 2021 لتكون 4 التي يشهدها الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين، ليستمر عمل حكومة الائتلاف بين الليكود وأزرق أبيض نحو 7 أشهر. يأتي ذلك مع وصول الفرقاء في الحكومة الإسرائيلية إلى طريق مسدود في قضايا تتعلق بالتعيينات في الجهاز القضائي والمناصب الحساسة وموعد التناوب على رئاسة الحكومة. شهدت مناطق متفارقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة في الساعات الماضية تصعيدا كبيرا في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال. ففي رام الله أصيب فلسطيني بجراح نتيجة دهس مستوطن له على مدخل بلدة نعلين غرب المدينة، فيما تجمع عشرات المستوطنين قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل. في الختام نذكركم بالعناوين: طهران تؤكد أنها لن تتفاوض على خططها الصاروخية البالستية وسترفض أي مقترح لتعديل الاتفاق النووي. تونس تؤكد أن كل ما يروج من شائعات عن عزمها لتطبيع العلاقات مع الاحتلال لا أساس له من الصحة. اليمن يدعو الأمم المتحدة إلى بذل المزيد من المساعي للإفراج الفوري عن السفن المحملة بالمشتقات النفطية. إلى اللقاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل، أيها الأحبة، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم بأجمل تحية لأجمل المستمعين، مستمعي إذاعة طهران العربية، حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضرتكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد من أنتم وطبيب الأسرة. أيها الأفاضل، محورنا لهذا اللقاء هو تجميل الأسنان واختيار العلاج المناسب، وسيكون معنا عبر الهاتف طبيب الأسنان الدكتور أحمد موسوي. أما أرقام هواتفنا المباشرة للاتصال بنا هاتفيا ولطرح أسئلتكم واستفساراتكم ولطرح مشاركاتكم الطيبة أيضا. فأرقام هواتفنا المباشرة هي مكرر 201-3762 وأيضا مكرر 201-3768 ومكرر 201-3848. أما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09893887450. أيها الأفاضل، هناك أحاديث وأقوال جميلة جدا حول النظافة والجمال، ويقال إن الله جميل ويحب الجمال، وبالطبع الإنسان بطبعه أيضا تواق وميال للجمال والنظافة. من هذه الجماليات جمال الأسنان. الأسنان نعمة فضيلة جدا علينا. اليوم سنهتم بتجميل الأسنان واختيار العلاج المناسب. في البداية سنتطرق إلى هذه المعلومات، وبعد ذلك سيكون لدينا لقاء مع ضيفنا الكريم لهذا اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بحضراتكم. مع التطور الطبي الذي طرأ على طب الأسنان، أصبح هناك العديد من طرق تجميل الأسنان التي مكنت العديد من الأشخاص من الحصول على الابتسامة الجميلة والمثالية. ولأن الابتسامة الجميلة هي عامل الجمال الأول، أصبح الاهتمام بتجميل الأسنان أكثر. ومن هذه الطرق: أولاً، تجميل الأسنان بالتبييض. ثانياً، تجميل الأسنان بالعدسات. ثالثاً، تجميل الأسنان بالفينر. ورابعاً، تقويم الأسنان وغيرها من العلاجات التجميلية. كما يتم تجميل الأسنان بالدرجة الأولى للحصول على الابتسامة الجذابة والمظهر الجميل. وفي معظم الحالات لا يعتمد الطبيب على أساليب التقويم أو العمليات الجراحية للحصول على النتائج المطلوبة، حيث إن طب الأسنان قد شغل حيزاً كبيراً من الطب وتعددت خياراته، حيث أصبح يشمل تبييض الأسنان وتلبيس الأسنان وكذلك الجسور وغيرها من الإجراءات التي تعطي جمالية كبيرة للأسنان وابتسامة مشرقة. ولكن في بعض الحالات قد يكون هناك ضرورة لبعض الإجراءات الجراحية وغيرها، حيث يقوم الطبيب بإخضاع المريض لإحدى طرق تجميل الأسنان. ولكن هناك بعض الأمور التي تعيق الحصول على الابتسامة المطلوبة، كتغير لون الأسنان وتباعدها والاختلاف في طول الأسنان، وكذلك تشقق وكسر الأسنان. نخصص لقاءنا لهذا اليوم حول تجميل الأسنان واختيار العلاج المناسب، فكونوا معنا مشكورين.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. كما استمعتم معنا إلى هذه المقدمة أيها الأفاضل حول تجميل الأسنان واختيار العلاج المناسب، يشرفني أن أستضيف عبر الهاتف ضيفي الكريم الدكتور أحمد الموسوي. دكتور أحمد، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بحضوركم.
عليكم السلام، صباح الخير إليك وللمستمعين.
صباح الأنوار وطابت أوقاتكم بألف خير. دكتور، كما تعلمون اليوم أصبح تجميل الأسنان من اهتمامات فئة كبيرة من الناس، نساء ورجالا وفي مختلف الأعمار. أحيانا هناك هوس بالموضوع، ولكن سؤالي إليكم: أي الأسنان تحتاج إلى تجميل؟
طبعا هي شغلة تجميل الأسنان أو يسموها أحيانا الابتسامة الهوليوودية، صاير شغل شاغل للناس، مثل ما بيقولوا الفئات العمرية للمراجعين
نعم
صاير أكبر.
دكتور إذا سمحتم ممكن أن يكون صوتكم مرتفعا أكثر لو سمحتم.
بالقبل كنت عم أقول أنه بالقبل الفترة العمرية للمراجعين كان قليل، يعني كان ما بين 20 إلى 30، بس هلا هي شغلة تجميل الأسنان صارت شغلة شاغل للناس بمختلف الأعمار، حتى ممكن المريض اللي عنده عمره 60 سنة حتى ممكن 55 سنة يجون يراجعون بيقولوا انه نحن بدنا نصلح الاسنان تجميليا. اول نقطة اللي نحن بدنا ننتبه عليه نشوف اللي عم يراجعني مشان شو عم يراجعني، عنده مشكلة وظيفية بالاسنان ام لا، عنده مشكلة شكلية واناتومية في الاسنان ام لا، عنده مشكلة تقويمية في الاسنان ام لا. إذا بدنا نحكي أول خطوة إحنا بدنا نحط نقطتين، نقطة العلاجية ونقطة تجميلية.
دكتور بالنسبة لتقويم الأسنان أثناء حديثكم أشرتم إلى عملية التقويم أو عملية الأورثو المصطلح الطبي له، في أي عمر تنصحون بها؟
تقويم الأسنان أو أورثودونتينج فور دينتال تريتمنت نحن من نشوف إذا تجميلية بين 18 سنة وما فوق، بس العلاجية نحن حتى نقدر نبلش من 5 سنين.
نعم
العلاجية ممكن الطفل عنده مشكلة بالفك أو فكين أو مشكلة وراثية عنده، نحن بدنا نشوف هاي المشكلة الوراثية اللي موجود، تقدم زائد للفك العلوي تقدم زائد للفك السفلي أو العكس، هات علاجية من 5 سنين فينا نبلش. بس تجميليا لا، تجميليا عنا تراكب في الأسنان جزئي، ما عنا مشكل في عظم الفك أو في ماهية المجموعة الحفرة الفموية الفكين والأسنان، إذا ما عنا هيك شيء لا نحن من 18 سنة لما فوق فينا نبلش
حتى
تقويم الأسنان. وبعدين نكمل إذا يحتاج طبيب أسنان حتى نكمل جمالية الأسنان والابتسام.
دكتور سؤالي إليكم، إذا كان العمر يعني أن يعني لم يكن الشخص كبيرا بالعمر كما أشرتم من سن 18 عاما وما فوق، هل العمر له يعني هو عامل مؤثر في إنجاح العملية أم لا ليس له دخل في الموضوع؟
العمر له أهمية إذا نحن عنا مشكلة في أنسجة حول السن تشكل أو تثبيت الشكل الظاهري أو النهائي عند الإناث يكون أبكر من عند الذكور. فالشاب اللي عمره 18 سنة هيكلية المجموعة الحفرة الفموية والفكين يختلف عن مريضة تكون بنفس العمر. فالمرضى الإناث مفروض يبلشوا أبكر من الشباب الذكور. بالنسبة للأسنان طبعا كل ما تقدم العمر يصير عنا لون السن يتوجه إلى لون داكن، الفاليو أو الشفافية من السن طبق الميناء السن يقل. ليش؟ لأنه يصير عنا تصلب بالضغط طبقة الداخلية للأنسجة السنية اللي بيسموه دنتين أو العاج. فكل ما صار عنا تقدم بالأسنان يختلف نوعية العلاج أو نوعية المادة التجميلية اللي ممكن نحن نستخدمها لإصلاح أو تجميل الأسنان والابتسامة بشكل عام.
نعم دكتور لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء، نتشرف بحضوركم في البرنامج. سنأخذ فاصل وبعد ذلك نواصل معكم ومع مستمعينا الكرام، تجميل الأسنان واختيار العلاج المناسب.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد أيها الأفاضل. نعود إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور أحمد الموسوي. أحييكم من جديد دكتور. دكتور، بما أنه موضوعنا يخص تجميل الأسنان واختيار العلاج المناسب، نشاهد كثيرا هذه الحالة سائدة جدا، نرى حالة إهمال لبعض الأسنان، خاصة الأسنان التي هي لم تكن في الأمام، يعني لم تكن أسنان أمامية، حتى مثلا إذا الشخص يعني يصبح له كسورات أم أمور مختلفة في الأسنان المتأخرة وليست الأمامية، الشخص لا يبالي. ما هي نصيحتكم بالنسبة لهذه الحالة؟
طبعا نحن هاي شغلة مثل ما فضلتي بصير كتير، حتى إذا بدي أقول إن أنا مبارح جالي مريض عنده القواطع والأسنان الأمامية، بده يعمل تجميل في حين هو فاقد ورايح من عنده الأرحاء أو ما بيسموها الأسنان الخلفية.
نعم.
الوظيفية الأسنان أهم من تجميل الأسنان. أنا دائما بقول للمراجعين أو للمرضى اللي بيجوا لعندي، بقول نحن أول شيء بدنا نشوف وظيفية السن. وظيفية السن يعني العصب والمضغ والتكلم والوجودية السن كمان. ليش؟ لأنه يصير عنا تقسيم أو توزيع الضغوط المضغية والضغوط التكلمية اللي بيجي على كل سن، كل سن عضو، وكل عضو يجي عليه الضغط في حين نحن عم ناكل أو نتناول الطعام أو عم نحكي أو حتى نحن نايمين. في شغلة مهمة كتير ناس ما بينتبهوا عليه، الضغط اللي بيجي على مجموعة الأسنان أثناء النوم أكثر من الضغط اللي بيجي عليه أثناء تناول الطعام. وهي شغلة كتير مهمة في اختيار مادة الترميم أو مادة التعويضية التجميلية اللي نحن نستعملها إذا بدنا نعمل علاج تجميلي. بشكل عام أول شيء أسنان الخلفية، نفحص الأسنان، المريض اللي عم يراجعني قديش عنده نسبة التسوس نسبة لعمره، عم بيهتم لصحة الأسنان والحفرة الفموية أم لا، نوجه المريض أول شيء للعلاج إذا يحتاج العلاج. وبعدين نتوجه للتجميل إذا يحتاج التجميل بالأساس.
نعم.
الأيتمز اللي نحن نحطه مشان نختار التجميل، أول شيء وأهم شيء لون البشرة المريض. لون البشرة كتير بيأثر على لون تجميل الأسنان اللي نحن بدنا نختار، هذا كتير مهم. دائما دائما أنا بقول إذا نحن بدنا نختار تجميل أو خطة العلاج التجميلية، مو مفروض نشوف شي صورة بالإعلانات أنا بدي أعمل أسناني مثل هاي الصورة. ودائما أنا أحط هالمثال، الإخوات الاثنين اللي موجودين بالبيت ما عندهم نفس الأسنان، مجموعة الأسنان بين الإخوة بتغير
مختلفة.
يعني أنا ما بقدر قيس أسناني أو حالتي العلاجية مع أخي أو مع أختي. هذا كتير مهم.
نعم.
طيب الحل، إلى الآن نحن كل شيء عم نقول صار حكي افتراضي، قبل إنه نشتغل للمريض عمليا شو بدنا نعمل؟ بالتقدم التكنولوجيا نحن هلا عنا شيء اسمه ديجيتال دنتستري. في برامج كمبيوترية، في برامج مسبقة الصنع، نحن نقدر نصور المريض تصوير ديجيتال، نحطه بهالبرنامج ونفرجيه للمريض انه كيف راح يصير اسنانك بعد العلاج.
دكتور اذا تسمح لي،
اكثر شيء بهذا النموذج من البرنامج
لو سمحتم توضحون لنا حول موضوع هذا الموضوع المهم وفي غاية الأهمية أكثر وأكثر، ولكن بعد الإجابة على سؤال الأخت عذراء من العراق تتصل بنا مباشرة، نأخذ اتصالها. سلام عليكم أختي عذراء، أهلا ومرحبا بك، تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك أختي شيماء
وحياكي الله. يا أهلا وسهلا.
طبعا أنا لدي سؤالين لحضرة الدكتور إذا تسمحوا.
نعم بالتأكيد.
حول سؤالي الأول هو أنه مثلا حينما يريد الشخص أن يجمل أسنانه، هل هناك مثلا أمور أو علاجات يجب عليه أن يتناولها قبل يعني التجميل؟ وسؤالي الثاني هو أنه هل هناك أطعمة معينة ينبغي علينا أن نتناولها كي لا تؤذي الأسنان بعد التجميل أو قبلها بفترة؟ وشكرا.
شكرا جزيلا لك أختي عذراء من العراق، حياك الله. نعم دكتور تفضلوا.
طبعا قبل ما نبلش نحن بدنا نحضر الفم للتحضير حتى يستقبل أنسجة سنية المادة التجميلية بدنا نحط. إذا كان مادة تجميلية مادة كومبوزيت أو حشوات الضوئية اللي بيكون المادة الأساسية فيها رتنتاج والفيلرز، هاد له عناية وله روتين خاص. وإذا كان عنا لا تعويضات ثابتة مثل خزف السيراميك أو مثل زيركون أو مثل إيماكس، هاد له بروتوكول خاص له. بس اللي بيشترك بين الاثنين إنه فينا نقول أكثر من 50% من اللي بيراجعوا طبيب الأسنان يحتاجون تنظيف أو تقليح أنسجة حول السنية اللي فيها بننظف سطح السن من تكلسات والرسوبات اللعابية اللي موجود فيه والأطعمة اللي ممكن موجودة بين الأسنان ونعمل تنظيف للثة المجاور للسن. الشغلات اللي ممكن يصير بعدها طبعا المضمضة والفرشاية الأسنان مثل سن الطبيعي، مفروض نكمل ونتابع حتى نحافظ على التعويض الخزفي أو التعويض الكومبوزيت اللي بنحطه على الأسنان تجميلية.
بالنسبة للأطعمة التي أشارت الأخوة عذراء، هل قبل وبعد عملية التجميل هناك أطعمة خاصة على الشخص أن يتناولها أو يتجنب منها؟
قبل ما نبلش دائما نحن نذكر المريض أن قبل ما يجي لعندي أو قبل ما تجي لعندي مو مفروض يستعملوا أو يتناولوا أطعمة حمضية. الحمضيات بيأثر بالحساسية السن. لأنه ممكن نحن بدنا نعمل تحضير أو مثل ما بيقولوا برد جزئي للأسنان، فتحضير السن والسن حساس ممكن العلاج بيكون بدون تخدير، ممكن يكون مع تخدير. في حالتين لما بيروح تأثير التخدير أو بنخلص التحضير أو برد السن يصير عنا حساسية للأسنان، حتى نتجنب هذا الشيء، نتجنب الحمضيات قبل ما نبلش العلاج، نستعمل الفرشاية، نفرش الأسنان مع معجون أسنان، ونستعمل المضمضة. طبعا المضمضة عند الطبيب، هو الطبيب بيعطيه للمريض قبل ما يبلش المضامضة الخاصة اللي موجود بالعيادة، وثم نبلش. بعد ما خلصنا هلا بيكون تعويض أو بيكون كومبوزيت، مفروض نراعي ونحافظ على هذا الشيء. الحفاظ خصوصا للحشوات الضوئية بيكون إنه قد ما نقدر نقلل استعمال أطعمة اللي فيها الملونات الصناعية. نقلل، أو إذا تسأل أي طبيب يقولك تقطعي المشروبات الغازية. نخفف القهوة، نخفف الشاي، نستعمل زهورات أكثر، نقلل الأطعمة اللي بيكون بيسموها فاست فود، هذا كتير مهم. لا صحيا ولا غذائيا ولا
طبعا. طبعا دكتور، كل الأطباء يعني الذين ألتقي معهم الكل وفي كل المجالات يمنع بأكل الفاست فود أو الوجبات السريعة كما يقال بالعربية. نعم شكرا لهذه النصيحة دكتور، وإن شاء الله نأخذها بعين الاعتبار على حد الإمكان. إن شاء الله نقلل من هذه الأكلات ولو أنها لذيذة جدا، ولكن شكرا لهذه النصيحة.
معظم 90% من الوجبات السريعة والفاسفود نكهات اصطناعية أو صناعية. وهي شيء كتير مضر للأطفال،
مضر للصحة.
الطفل إذا ما تعرف على هاي النكهة ما رح يروح على هاي الاختيار. الأهل مفروض يوجه الطفل عدم تناول الطعام حتى لا يتعرف على هاي النكهات أبدا.
نعم دكتور عذرا، يعني الكبار قبل الصغار يلجؤون إلى هذه الأكلات ويقبلون عليها، ولكن كما تفضلتم كلامكم صحيح جدا، علينا بالابتعاد والتجنب من الأكلات السريعة، الوجبات السريعة الفاست فود. شكرا لهذه التوصية، لو سمحتم ابقوا معنا سنتعرف على معلومات أخرى من خلال هذه الفقرة، فقرة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام، تحية لكم طيبة وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذه المحطة. مستمعين الكرام، تمكنت شركة إيرانية من تطوير تقنية تصنيع لاصق الأسنان وإنتاجه في البلاد باستخدام الجزيئات النانوية التي يمتاز بفترة بقاء أطول وقوة التصاق أكبر من نظيرتها في طب الأسنان. وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد عطائي: لقد نجحنا في تصنيع لاصق الأسنان من المركبات النانوية الذي تستخدم فيه الجسيمات النانوية، لافتا أن هذا المنتج يستخدم لإلصاق تاج الأسنان لمنع ارتخائه وانفصاله، وتساهم هذه المواد اللاصقة في تحسين أداء غطاء الأسنان من خلال زيادة قوته وثباته. وأضاف: إن جزيئات السيليكا النانوية المستخدمة في هذا اللاصق تتغلغل بسهولة في الشقوق والمسام الموجودة على سطح الأسنان وتساهم في قوة المادة اللاصقة. يذكر أن إيران بدأت نشاطاتها في علوم تقنية النانو في عام 2000، حيث كانت تحتل أنذاك المركز 59 بين دول العالم، لكن حاليا تقدمت كثيرا في هذا المجال وتمكنت من تبوؤ المركز الأول إقليميا والسابع عالميا. والمعيار في مراكز الدول في مجال تكنولوجيا النانو هو عدد المقالات المنتشرة في المجلات الدولية والكتب الصادرة في هذا المجال وعدد الطلاب الجامعيين، وعلى أساس هذا المؤشر تتولى إيران حاليا إنتاج نحو نصف تقنية النانو في العالم الإسلامي مقارنة بدول المنطقة. شكرا لطيب المتابعة، وعودة إلى الزملاء في البث المباشر.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم. على سبيل السرعة مرة أخرى أذكر أرقام هواتفنا المباشرة، مكرر 2-01-3762، وأيضا مكرر 2-01-3768، ومكرر 2-01-3848، مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09-8-21، أما رقم الواتساب مكرر 09-8-93-8-78-4050. حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد أيها الكرام. أعود إلى ضيفي الكريم الدكتور الموسوي. لدينا اتصال هاتفي دكتور من البحرين، الأخ أبو خليل يتصل بنا. سلام عليكم أخي أبو خليل، حياك الله وأهلا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير.
صباح الأنوار
المتميزة المتألقة.
يا أهلا وسهلا.
تحياتي إلى الدكتور المحترم الدكتور أحمد. بس عندي بضعة استفسارات بخصوص التقويم للأسنان.
نعم.
يعني إحنا هنا عندنا في البحرين التقويم يحتاج إلى تقريبا 3000 دولار، وقابلة للزيادة يعني مبلغ جدا مكلف. نعم. استفسار يعني هل هناك علاجات أو يعني بما معناه أرخص أو أقل تكلفة من هذه المبالغ الطائلة، وعند المراجعة إلى الطبيب إلى عيادتي الخاصة، يعني تمديد في كل زيارة هناك تمديد بإبقاء التقويم على الأسنان. وكان استفسار بخصوص تبييض الأسنان، ما هي نصيحة الدكتور المحترم في تبييض الأسنان؟ الآن صارت موضة رائجة في المجتمعات الخليجية.
نعم،
وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لك أخي أبو خليل من البحرين، شكرا لهذه الأسئلة المهمة. لست أدري إذا يتفق معي الدكتور أحمد أم لا. دكتور، سؤال الأخ أبو خليل، سؤاله الأول بالنسبة لتكلفة العلاج بالتقويم، إنها تكلفة باهظة الثمن، ويعني تكلفتها تكون كبيرة جدا، عمليات الأرث وتقويم الأسنان.
نعم، بالنسبة للعلاج التقويمي للأسنان، من سلبيات العلاج التقويمي التكلفة العالية حسب السيستم أو حسب خطة علاج اللي بيحطه الأخصائي. للأسف الشديد ما عنا بديل إلى الآن غير علم الجينات. علم الجينات هذا بيصير قبيل التقويم، ففي كثير مقالات وفي كثير تحقيقات إنه التعديل الجيني في جسم الإنسان يتجنب حدوث شذوذات تقويمية في حفر الفموية أو مجموعة الحفر الفموية اللي بيشكل الفكين والأسنان. بس إلى الآن هاي الشغلة ما صايرة رائجة عند الأطباء أو عند الأخصائيين. للأسف الشديد هذا النمط موجود مو بس بالدول الخليج، بكل العالم بشكل عام. العلاج التقويم الأسنان له تكلفة عالية. في سيستمز جديد جاي اللي بيسموها تقويم في البيت، عبارة عن قوالب جاهزة مصبغة الصون، بياخذوا طبعة تشخيصية من مريض، يتم الإرسال عن طريق البريد للشركة، بيعملوا عن طريق الكمبيوترز أو طريق برامج ذكية، بيعملوا خطة علاج. فيصير عنا قوالب شهرية وموجود، كل واحد step by step، أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، يصير المريض يستعلم هاي القوالب الجاهزة. القوالب حسب النمط اللي موجود أو حسب البروشور اللي موجود بيضغط على السن، كل سن لحال باتجاه الصحيح، حتى يصير عنا تصفيف بالأسنان. هاي الشغلة في كثير من الأخصائيين ما بيأيدوا. ليش؟ لأنه بيقول مفروض الأخصائي مباشرة بالعيادة ينتبه على نمط العلاج، حتى إذا صار تغيير بالخطة أو صار شغلة ما بده إياه أو شغلة غلط بالخطة العلاج بسرعة الأخصائي يعدلها. فهاي الشغلة حاليا موجود بالأمريكا والدول الأمريكية اللاتينية، بس بالأوروبا وبالآسيا باقي الدول ما بيأيدوا الأخصائيين. وللأسف نرجع على ذاك الشغلة لولنا، واللي يكون الخطة التقويم الكلاسيك اللي مفروض شهريا أو أسبوعين نروح لعند الطبيب. بالنسبة للتبييض الأسنان، التبييض الأسنان عبارة عن مادة جيلاتينية أو جيل نحن نحطه على وجوه الأسنان ونركز على الضوء في نمط خاص من ضوء الأزرق أو أخضر. الأساس اللي بيصير على هاي العملية عملية اكتجاز، بيشيل التلوين اللي موجود داخل أقنية السن، الملونات أو الذرات الملونة اللي موجودة على سطح السن هل بيزيله، بيصير عندنا شفافية أو تباين فينا نسميه، ما فينا نقول تبييض، تباين باللون الطبيعي للسن. هذا اللي بيسموه بليتشينج او تبييض الاسنان. اذا بدنا نمشي اكثر بنروح على وجوه خزفيه والفينيرز كومبوزيت او كومبوزيت فينيرز اللي بيعملوه بامر طبيب الاسنان، وبيكون عن طريق حشوات ضوئيه بتصلب على السن بجلسه واحده. في عنا شغله جديده اللي بيسموه عديسات لاصقة للأسنان.
نعم.
قشور خزفية يقل السماكة هاي التعويض أقل من ميليمتر، حتى ممكن يصير 0.8 أو 0.5 خمسة كمان أنا شايف فيه.
هل هذا الشيء يضر بسلامة الأسنان دكتور؟
لا لا أحيانا حتى ممكن يكون العلاج هو هذا. مو بس ممكن ما بيضر، حتى ممكن يكون عنا ضرورة لاستعمال هذا الشيء. وأبسط وأحسن حالة أسنان عند المرضى وراثيا ما بتشكل طبقة الميناء عليه، فنحن بنشوف اصفرار زائد عن اللزوم، ليونة أو انكسار عند تناول الطعام عند المريض، فهذا المريض مفروض بالأساس يستعمل هاي القشور أو العدسات الخزفية. بس نرجع آخر آيتم اللون، يعني المريض هو مفروض يستعمل هاي العلاج. نصير نحن نقترح عليه، بنقول طالما أنت مجبور ومجبور فتعال نختار لك لون الطبيعي. حتى البياض مفروض يكون مو مفروض يكون أوفر زيادة على اللزوم، كثير مفروض ينتبهوا. اللي نحن بنشوفه بالإعلانات بالتلفاز غير الواقع. أهم شيء اللي يخلينا نختار مثل ما قلت هاي السيستم الديجيتالي، يعني نقول للطبيب، نسأل الطبيب أنا كيف راح يصير لون سني بعد العلاج.
إذن هناك درجات بالألوان وحسب لون البشرة.
درجة اللون التبييض هلا كلاسيكيا نحن عنا كتالوج بروشور نمط الألوان اللي موجود ونحن راح نطبقها. هاي كلاس، إذا بدنا نعمل كومبوزيت نعمل بروف، بنقول للمريض إنه طلع على المراية. طبعا معظم العيادات نحن عنا ضوء الطبيعي، يعني ضوء الشمس. عند الشباك اللي موجود بالعيادة نفحص أو نعمل بروف على الكومبوزيت، إذا مو موجود أي شغلة نتجه على التقنيات الذكية، نصور المريض بالكاميرا الديجيتال، نعمل صورة تعديل بالصورة حسب الألوان اللي نحن عنا موجود بالبرنامج مسبقا، ونفرجي المريض إذا أنا اشتغلت لك خزف أو إذا اشتغلت لك سيستم الإيماك راح يصير عندك هاي الشكل هاي اللون وهاي الابتسامة. اختيار اللون بين التقنية اللي موجود عند الطبيب وبين الذوق اللي حاطه بباله المريض، فهذا 50-50. بس نحن مفروض نوجه المريض. إذا أنت حطيت ببالك هاي الصورة اللي جايبيها معي إنه عامل لي مثل هذه الصورة، لا هذا غلط. أنت مفروض
إذن حتى في اختيار اللون على المراجع أن يستشير الطبيب حتى في اختيار اللون لكي يكون الأجمل والأدق. دكتور إذا تسمح لنا لدينا اتصال هاتفي من العراق، الأخ علي الموسوي يتصل بنا. سلام عليكم أخي علي، حياك الله.
عليكم صباحكم الله بالخير.
صباح الأنوار يا
تحية أهل. لكم ولضيفكم الكريم.
يا أهلا وسهلا
يعني
حياك الله.
الحقيقة عندي سؤال، إنه شخص كبير السن مصاب بالسكري وطبعا أسنانه يعني متغير لونها بسبب كثرة شرب الشاي. وطبعا يعني هو يعني يخاف يراجع العيادة بسبب حالة الكورونا الآن، فما ماذا ينصح الطبيب في هذا المجال؟ وبنفس الوقت يعني المعجون اللي يناسب السكر يعني هم
المشكلة اللي عنده بالأسنان
صحنا دي. وشكرا لك
أخي علي. الموسوي، الدكتور أحمد يسألكم ما هي المشكلة بالذات بالأسنان؟ ذكرتم لون السن والشخص كبير بالسن ومصاب بالسكري.
نعم. يعني لون ألم الأسنان يعني متأثر بكثرة شرب الشاي.
نعم.
في تقلقل أو حركة الأسنان.
نعم، أريد نصيحة الدكتور إنه نوعية المعجون المناسب.
نعم.
لمرضى السكر.
أخي علي، الدكتور يسألكم ربما لم تسمعون صوته، يقول هل في تقلقل وتغير في الأسنان؟ هل في حركة في الأسنان أيضا؟
لا لا لا، ماكو حركة.
نعم،
يعني ثابتات وجيدات.
نعم. شكرا جزيلا لكم أخي علي الموسوي من العراق، حياكم. نعم، شكرا لكم. دكتور تفضلوا.
طبعا الداء السكري للأسف الشديد له في اشياء سلبيه اللي بياثر في جسم الاسنان بشكل عام وفي الحفره الفمويه بشكل خاص. قله الاوعيه الموجود بين حول الانسجه حول السنيه بياثر على ضعف الانسجه حول السن اللي بيؤدي الى ضعف او حركه للاسنان. اذا ما بيكون لهالدرجه مثل ما تفضل الاخ الشهيد علي انه ما في عنده حركه بالاسنان وهو منزعج اكثر شيء من لون السن، اذا هذا بيكون لهذا الدرجه نقدر نشتغل التعويضات الثابته كوجوه خزفيه، لانه وجوه الخزفيه بيأثر التلوين الصناعي او ملونات عليه بشكل اقل بكثير من كومبوزيت. حتى ما انا سمعت الاخ سيد علي عمره كمان شوي كبير بالعمر، ننصح باستعمال وجوه خزفيه جماليا اكثر واحسن وثبات اللون كثير احسن، ولانه عنده داء سكري تقبل الجسم لهذا التعويض بيكون اسهل بالنسبه للكومبوزيت.
ايضا الاخ نعم،
اي معجون اسنان مكتوب عليه فلورايد منيح، اي معجون مكتوب عليه فلورايد منيح. في نمط من معاجين الاسنان اللي بيكتب تبييض اسنان او وايتينج، هاي نمط من معاجين اسنان ما بنصحه ابدا للناس اللي عندهم عمر قليل يعني من 18 سنه لحتى 40 سنه ما بنصح ابدا نستعمل هاي معجون من اسنان لانه بيعمل سحل للاسنان. بس اللي عنده تقدم بالعمر او اللي عنده خصوصا حشوات لون السن او عنده وجوه كومبوزيت لينير او حتى عنده وجوه خزفية تعويضات ثابتة، بالعكس نمط من او نوع المعجون اسنان اللي مكتوب عليه وايتين هذا منيح. بدنا ننتبه شغلة، اذا عندك حشوة ضوئية او عاملة وينير مفروض تستعملي المعجون اسنان وفرشاية اسنان بدون ما تبللي الفرشاية الأسنان مباشرة. تحطي على طول الفرشاية الأسنان نصف طول الفرشاية، نحطي معجون بكفي أو لا حطي المعجون على الأصبع تعملي تدليك للثة والسن ومن ثم تستعملي الفرشاية على الوجوه الكمبوزي.
دكتور أحمد، الأخ علي سأل أيضا عن تناول الشاي بكثرة، ربما هذا ليس فقط سؤال الأخ علي الموسوي من العراق، هذا أيضا سؤال الكثير من المستمعين ومنهم الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق. تحييكم دكتور وتحيي الكادر جميعا. ومن ضمن أسئلتها لديها سؤالان، تقول هل الشاي والقهوة يغير لون الأسنان؟
الشاي بالذات مكون الشاي الطبيعي طبعا مو الصناعي بيفيد السن، لأنه موجود بالمكون الشاي فلورايد وبيفيد السن وبيأثر بقساوة الطبقة الخارجية للميناء، بس السلبية كبيرة اللي موجود بالشاي لون الشاي. فنحن نستعمل الشاي بس نخفف مقدار الشاي اللي موجود مع الماء، يعني نخفف لون الشاي حتى نقدر نستفيد من الإيجابية اللي موجود بالشاي ونقلل السلبية. القهوة لا بيضر كثير للأسف، القهوة كثير بيضر. قبل ما نتناول القهوة وبعد ما نتناول أو نشرب القهوة مفروض مباشرة ننفرش الأسنان لا يقل عن 3 دقائق.
الأخت
التلوين الموجود اللي يسببه القهوة شرب القهوة حتى بيأثر على الكومبوزيت أو حشوات الضوئية اللي موجود
عشان. دكتور لو تسمحون لي، الأخت أم علي الحسيني من العراق أيضا لديها سؤال آخر، تقول هل يمكن قلع الأسنان اللبنية ووضع أسنان تجميلية؟
قديش العمر؟
لم تذكر العمر.
نحن عنا حال اسمه ميسينج أو توت ميسينج أو تيت ميسينج. حالة الميسينج اللي نحن بنسميه بيكون وراثي، يعني مريض يراجعني أو مريضة تراجعني عمره 30 سنة، لما نفحص المريض نشوف أنه لسه عنده أسنان بالعادة بيكون أنياب أو قواطع كثير قليل حتى نشوف الأرحاء. نشوف انه عنا ناب او رباعية لاترال لبني وما عنده السن داعي. هلا هون نحن عنا شغلتين، اذا كان السن اللبني سليم
نعم
يعني جذور ما عنا
الان تكتب لي العمر وتقول على ما يبدو العمر 6 سنوات.
ست سنوات نطلع على السن؟
ايه نعم.
لا 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 مفروض عند الطبيب، الطبيب مفروض يختار هاي الشغلة هاي. 6 سنوات بكير.
نعم.
شو السن اذا راح خلفي بكير اذا 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 بدنا نشوف الصورة البانوراما او الصورة الاشعة نشوف وضعية السن الدائم نسبة للسن اللي هي بتقول انه نقلع.
نعم.
اذا صار عنده وقت بذوق السن الدائم عفوا.
نعم.
اذا صار عنا وقت بذوق السن الدائم نسبة للسن اللبني نعم. يعني رايح وقت السن اللبني والسن الدائم بده يبزغ وما بيقدر نقلع السن اللبني. بس اذا ما صاير وقت بذوق السن الدائم لا لا ليش حتى نقلع لسه ما صاير وقت.
طبعا الاسئلة كثيرة بما يسمح لي الوقت سأسألك يا دكتور. الأخت سناء من إيران تقول مع سلامي وتحياتي إلى هذا إلى ضيفكم الكريم وكادر هذا البرنامج المحترم. إذا تسمحون لي بودي أن أسأل إذا كان حشو الأسنان من المادة البيضاء هل درجة بقائها وقوتها أقل من اللون الرصاصي كما تصفها هي؟ نعم.
لا أبدا، الحشوة الأمالغام أو اللي بيسموها حشوة الرصاص هاي النموذج عمره كتير طويل وأول نموذج من حشوة السن. طبعا له تقبل الجسم، له تقبل كتير لهاي النوع من حشوة وتكلفته أقل، مشان هيك للأسف الشديد لهلا بيستعملوه كتير في بعض العيادات. كتير عيادات ما عاد يستعملوا هاي الشغلة أو هاي النوع من الحشوات. أنا شخصيا أفضل الحشوات الضوئية تقدم بنوع والنماذج الحشوات الضوئية واصل حتى عم يستعملوا تقنية النانو أو جزيئات النانو حتى نعمل الحشوات الضوئية اللي بيكون عنا انكماش الثانوي فيه كتير قليل، النقل الحراري فيه كتير قليل، وتقبل بين الأنسجة السنية والحشوة كتير عالي. فهذا الشيء ينتج عمر أطول للحشوة الضوئية.
دكتور إذا تسمحون لنا
وين ما نقدر نعمل حشوة ضوئية نحن نفضل الحشوة الضوئية إلا إذا حالات خاصة. ليش؟ لأنه الباندينج للكومبوزيت مفروض يكون السن جاف. إذا طبيب ما قدر يطبق إيزوليشن لتطبيق الحشوة الضوئية يضطر أنه يستعمل الأمالغام. طالما نحن نقدر نعمل إيزوليشن ونعمل تطبيق للكمبوزيت فأفضلية جماليا ووظيفيا للكمبوزيت أو حشوات الضوئية.
لدي مشاركة صوتية سيد ياسر الحسيني من كربلاء، سأبث قسما من هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح البركات والخيرات عليكم وعلى كسبي كادر هذه النداء الكريمة. الأسنان فيها كل الأمور المهمة التي تخص بدن الإنسان. الحقيقة ثبت علميا أن الأسنان الصحيحة والسليمة هي من متطلبات صحة باقي بدن وأجزاء الإنسان. يقال أن يعني الشخص الذي يجب أن يحافظ على بدنه مثلا من الأمراض المستقبلية كالأمراض المزمنة عليه أن يمضغ طعامه جيدا.
نعم، شكرا لهذه النصيحة من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء من العراق. إذا بقيت لديكم نصيحة دكتور أحمد على سبيل السرعة.
نعم، تجميل الأسنان كتير مهم. خليني أحكي بشكل سريع إنه واحد يتطلب أو يختار إنه يصير عنده أسنان جميلة هذا مو غلط، هذا كتير منيح. يصير عنا تحفظ انه نعمل كمالية للأسنان، هذا كثير.
اذا تنصحون بتجميل الأسنان؟ وقتي ضيق جدا دكتور. نعم.
يعني نستشير الطبيب خلينا الطبيب حسب علمه وحسب درايته.
شكرا لكم دكتور.
يختار الخطة العلاج السليم، العلاج قبل التجميل دائم.
نعم حياكم الله دكتور. شكرا لكم مستمعينا الأفاضل. انتهت هذه الحلقة ودمتم في الرعاية الإلهية.